وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة الخف والجورب. قلنا الكلام يقع ضمن نقاط. النقطة الأولية كانت في أصل إثبات الحرمة، وقلنا الحرمة على ما قيل مقطوعة بين في كلمات الأصحاب ودلت عليها الروايات. النقطة الثانية قلنا الأحوط التكفير بشاة لمن خالفه، والنقطة الثالثة قلنا الحرمة تختص بالرجال ولا تعم النساء، لا للوجوه الأربعة التي ناقشناها بل للوجهين الآخرين. الآن النقطة الرابعة إن شاء الله تعالى، الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر ظهر القدم حتى ولو لم يكن من قبيل الخف والجورب. وقد نقل صاحب الجواهر في الجزء 18 صفحة 349 أن أبا المكارم يعني ابن زهرة قد ادعى في غنيته عدم الخلاف في ذلك، حيث نقل عنه هكذا: أو أن يلبس، يعني من المحرمات، ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف. انتهى. ولكن كيف نستدل، كيف يمكن الاستدلال على ذلك، أي حرمة لبس كل ما يستر وإن لم يكن خفا أو جورب. قد يستدل عليه بالوجهين التاليين: الوجه الأول التمسك بفكرة تنقيح المناط التي قد يعبر عنها بإلغاء خصوصية المورد، أو بتعبير ثالث الحامل على المثالية. ترى الاثنين كلهم نفس الشيء، وذلك بأن يقال إن الروايات حينما منعت من لبس المحرم للخف والجورب من جهة أنهما يستران ظاهر القدم من دون أن تكون هناك خصوصية لهما، بل باعتبار أن الغالب هو الستر من خلال لبسهما، لذلك ذكر بالخصوص. وعليه فيتعدى إلى لبس كل ما يستر ظاهر القدم. وفيه إن احتمال إلغاء الخصوصية شيء وجيه، فنحن نحتمل ذلك، بل نظن بذلك، ولكن هذا المقدار لا يكفي للتعدي، وإلا كان هذا مصداقا للاستحسان أو ما شاف له من تعابير غيرنا، بل المهم أن يحصل جزم أو ما يقاربه، أعني شنو؟ اطمئنا بإلغاء الخصوصية. أما إذا لم يحصل الجزم فلا يمكن الحكم بالتعدي وتحصيل الجزم شيء مشكل، إذ بالتالي يحتمل الخصوصية لهذين. وأقصد بما أننا عرفيون، إذ المدى في إلغاء الخصوصية هو على النظر العرفي وليس على النظر الدقيق والتحقيقي، فعرفان يحتمل الخصوصية لهذين، فلا يشمل مثل ما إذا فرض أن شخصا كان سرواله طويلا بحيث يغطي القدمين، هذا نحتمل على أنه ما لا 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 ليس بحرام وليس حال حال الخف والجورب. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني للتعميم أن يقال إنه قد ورد في روايتين تقدمتا أن من اضطر إلى لبس الخف فعليه أن يشق ظاهره، أن يشقه، فظاهره ما يحتاج، هي ما بها ظاهره يشق، وهذا معناه أن ستر القدم، ظهر القدم بما هو هو شيء مبغوض ولا يريده الشارع، وإلا فلماذا يلزم شقه الخوف؟ وفيه إن هذا احتمال وجيه ولكن كما ذكرنا في سابقه، ولكنه لا يمكن الجزم بأن تمام النكتة هي ذلك، أي ستر ظاهر القدم بأي شكل اتفق، يعني ولو من دون خف أو جورب، فلعل هناك خصوصية للخوف فيلزم شقه حتى لا يظهر الحاج مظهر العز والدلال، فإن الحاج مبني على التذلل والشعور بالاحتقار أمام الله عز وجل، وعلى أي حال احتمال الخصوصية موجود للخوف، ومن هنا يشكل الفتوى بحرمة لبس كل ما يستر ظاهرا، كل ما يستر ظاهر القدم. نعم الاحتياط من جهة قوة احتمال عدم الخصوصية، والمقصود الاحتياط الوجوبي، شيء وجيه. ولو فرض أن فقيها كان احتمال عدم الخصوصية عنده ضعيفا وليس قويا، فمن المناسب أن يكون الاحتياط عنده استحبابيا. والقضية من هذه الناحية كما قلنا مرارا تتبع نفسية الفقيه. إذن المناسب هو عدم الفتوى بالحرمة، وإنما يصار إلى الاحتياط في الفتوى. ومن خلال هذا اتضح الحال في بعض ما يتداول لبسه في زماننا، كالحذاء الذي يعبر عنه أجلكم الله بالقندرات مثلا، أو المداس للطلبة، إنه اتضح حال هذين. شنو يجوز وما يجوز للمحرم؟ اتضح أنه صناعيا جائز، فإن هذين ليس من الخف والجور، إذ الخوف هو كالجورة لكنه من جلد رقيق يلبس في الرجل، وبعد لبسه في الرجل يلبس الشخص الحذاء، فهو كالجورة يتداول كجورة من جلد خفيف. وهذان لا يصدق عليهما ذلك، على أنهما لا يستران تمام شلون ظهر القدم بخلاف الخف والجورة، فإنهما يستران تمام ظهر القدم. نعم إذا فرض أنهما يشتملان على الخياطة، فبناء على حرمة كل مخيط من دون اختصاص بمن بالعناوين الخمسة تثبت الحرمة من هذه الناحية، وإلا فمن ناحية عنوان الخف والجورب لا محذورة، فإنهما ليسا من مصادق ذلك. نعم يبقى الاحتياط بترك لبسهما شيئا وجيها من باب عدم احتمال عدم الخصوصية، من باب احتمال عدم الخصوصية للخف والجورة. جيد، هذا بالنسبة إلى النقطة الرابعة. النقطة الخامسة ما قبل الأخيرة، إذا دعت الضرورة إلى لبس الخف، كما إذا لم يكن للمحرمين نعلان فاضطر إلى لبس الخف، لبسه مع شقه. إذن توجد دعويان، أما الدعوة الأولى وهي يجوز لبسه حال الحاجة والاضطرار، فوجهها واضح باعتبار أن الاضطرار يرفع حرمة المحرمات، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، فهذا الحكم على طبق القاعدة، مضافا إلى أنه قد دلت عليه بعض الروايات المتقدمة. وأما الدعوة الثانية يعني أنه يشقه، فلأنه قد دلت على ذلك روايتان، وهما رواية أبي بصير حيث جاء في آخرها وليشقه عن ظهر القدم، ورواية الصدوق حيث جاء فيها أيضا نعم لكن يشق ظهر القدمين، ولكن قد تسأل بعد دلالة الروايتين بين شريطين والدلالة تامة على الوجوب، يعني إن ظاهر الأمر في الروايتين هو الوجوب، إذ قيل وليشقه، وهذه اللام لام الطلب والأمر، فمن المناسب الفتوى بوجوب الشق. فلماذا صير إلى الاحتياط وقيل الأحوط هو الشاق؟ جاز اللبس ولكن الأحوط الشاق، إنه قد يقال المناسب الفتوى بلزوم الشاق لا الاحتياط في ذلك بعد دلالة الروايتين. هكذا قد تسأل، وجوابه إن الروايتين يمكن الحكم بضعفهما سندا باعتبار أن الأولى تشتمل على البطائن والثانية على الحكم ابن مسكين كما ذكرنا سابقا. إن قلت فلأجل ذلك فلأجل ضعف سندهما صير إلى الاحتياط دون الجزم بالفتوى، وهذا أحد مناشئ الاحتياط في الفتوى، أحد مناشئ أن رواية دلالتها تامة لكن سندها ضعيف. إن قلت ها يبقى حينئذ طبيعي، ليش وجوبي هذا بعد يتبع درجة شنو؟ يعني البطائن والبطائن يمكن معها مو انها مراسيل ومجاهيل كلهم، مفكر الروايه تجي في اللي يبيحش انه يوم مراسيل يوم مجاهيل، اما هذه لا خصوصا روايتين بني كلهم اخذهم شنو يعني الفقيه ياخذ كل بني بعد روايتين مو واحده اثنين، والضعف هو بهذا المقدار يعني البطائن الذي يمكن قد يقال بوثاقته. الاحتمال إذن ليس احتمالا ضعيف. فهذه قلت لك بعض من الخصوصيات بعد انت يكون تلاحظها، فمره يصعد الاحتياط يصير وجوبي اذا كان الاحتمال قويا، ومره ينزل هذا بعد يتعلق. ان قلت هذا، ان قلت ان البطائن قد يحكم بوثاقته، وذلك ببيان مركب من مقدمتين، ان تمتا ثبتت وثاقته وحجية رواياته، وقد أشرنا إلى ذلك لعله أكثر من مرة في أبحاث سابقة، ولكن نكررها أيضا، لأن ذن المطالب إحنا مطالبنا في الحقيقة تحتاج دائما علما، مو مال مرة يعني يوم مرتين. الأولى، مقدمة الأولى، إن البطائنية كان على ما هو المذكور في كلمات أهل الرجال كان من الأشخاص الذين أودع عندهم الإمام الكاظم عليه السلام أمواله، يعني أمين المال مسميه شنو مسميه أمين الصندوق ما شاكل ذلك من تعالي. والشخص لا يتخذ أمينا أمين الصندوق إلا إذا كان بدرجة عالية من الوثاقة، ولاحظ ذلك من نفسك. فلو كانت عندك أموال هل توجعها عند شخص لا تطمئن إليه ولا تركن إليه؟ إنه ليس شيئا عقلائيا، بل لا بد وأن يكون بأعلى درجات. سأستمر إذا إحنا بأعلى يكفي أن يكون ثقل، فأنا هذا بعدها ما داعي أن أصحل اللهجة، لكن أقول عقلائيين هكذا. أنا ما أعطي أموالي بالشخص إلا أطمئن بي أطمئنان، هاي خذها بعين الاعتبار. وعلى أساس هذا يثبت وثاقة الرجل باعتبار أنه كان أمين الصندوق للإمام، وهذا غير مسألة الوكالة، ليس تمسك بدلالة، ليس ترى اشتباه الخلق والخلق، ليس تمسكا بمسألة دلالة الوكالة على الوثاقة، حتى يأتي الكلام أن مجرد الوكالة يعني توكيل شخص ما يدل على أن الوكيل عند الموكل هو شخص، ولعله أوكل شخصا في بيع داري في إجراء الصيغة مثلا أو ما شابه، وليس هو شخص. لا، إن هذا شيء آخر، يعني نتمسك بنقطة إيداع المال عند الشخص، والإيداع لا يكون عقلائيا إلا لدى الثقة. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، إن الشخص المذكور قد حصل لديه الانحراف، ونعوذ بالله عز وجل، نعوذ بالله من الانحراف الذي يحصل بعد الاستقامة. شوف واحد شو عدل ماشي، شوف رد مرة من فوق نيجور اي بحد، نعوذ بالله، قد حصل له هذا الانحراف الشديد حيث أنكر هذه الأموال ووقف ولم يدفعها إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وقد قيل إنه حينما أدخل إلى قبره ووضع فيه قيل يقصها هذا بعض ما أدري. ضرب على رأسه ضرب ملأت قبره نارا أو دخانا. وما دام قد حصل له هذا الانحراف الشديد فحتما الأصحاب حينئذ يتركون الرواية عنهم. فهل أنت تروي عن شخص حصل له مثل هذا الانحراف، أي تروي عنه بعد حصول الانحراف؟ هذا ليس شيئا عقلائيا. ولازم هذا، ولازم هذا أن كل ما وردنا من طريق الأصحاب فهو وارد قبل انحرافه، والمفروض أنه قبل انحرافه كان ثقة لأجل المقدمة الأولى. إذن الرجل يمكن الحكم بوثاقته واعتبار رواياته لأجل هذا البيان المركب من هاتين مقدمتين. إنه إذا قبلنا بهذا، بعد ما أدري تقبل ما تقبل، الأمر إليك، فكر. إنه إذا قبلنا بهذا البيان فسوف تصبح الرواية الأولى صحيحة ومعتبرة، فيلزم أن نفتي بوجوب، أن نفتي بوجوب شنو؟ إيش؟ شق الخوف، لا الاحتياط في الفتوى. هكذا قد يقال: إن قلت قلت. حتى لو بنينا على وثاقة البطائن واعتبار الرواية الأولى، مع ذلك لا نفتي بوجوب الشق، بل نصير إلى الاحتياط، وذلك لأن هناك شبهة الإعراض، إعراض الأصحاب عن الوجوب، الفتوى بالوجوب، وأنهم متفقون على، متفقون على من؟ على استحباب الشق دون وجوبه. قد ذكر صاحب الشرائع بعد حكمه بجواز لبس الخف عند الضرورة، ذكر قيل بوجوب شقهما، ثم علق على ذلك بقوله: وهو متروك. والتعبير بقوله وهو متروك يوحي بإعراض المشهور عنه، لأنه هو لا يرتضيه بخصوصه، بل نسب إلى ابن إدريس الإجماع على خلافه، يعني على خلاف هذا القول وهو وجوب الشر. وعلى أي حال، إنه لأجل ذلك يصار إلى احتياط دون الفتوى. يبقى شيء، وهو أنك قد تقول إن الشق إتلاف للمال، خصوصا إذا كان الخف جديدا، والإتلاف مصداق للتدبير وهو محرم، فعليه كيف يحكم بذلك؟ أي بالوجوب بل بالاستحباب. هذا إذا صار يمكن حتى الاستحباب ما راح يصير ما إله. والجواب إن هذا إما أن يكون إشكالا على الشخص المكلف عن المحرم، أو يكون إشكالا على الله عز وجل، واحد من اثنين بعد. فإن كان إشكالا على المكلف فالمفروض أنه اتبع الأمر الإلهي، فمن ناحيته لا معنى لأن يقال لا تفعل ذلك، فإنه تدبير ولا يجوز لك. وأما إذا كان المقصود هو الإشكال على الله عز وجل فيمكن أن يكون هذا الحكم لنقطة عقلائية، بل حتما عفوا سنعبرك يمكن ليس بصحيح، وما دامت هناك نقطة عقلائية وهو أن يشعر الإنسان بالاحتقار أمام مثلا، أنا ما أريد أقول إن هذه النقطة حتما، أقول مثلا يحتمل، ما دام هناك نقطة عقلائية فلا يصدق التدبير، كما إذا فرض على أنه الإنسان يفتح الحنفية والماء ينزل، ولكن لهدف عقلائي مقبول، لأجل مثلا ماذا؟ الماء البارد ينزل وأنا ما أقدر إلا أغسل بالماء الحار، إذا تأذيني وجع عظامي. إنه إذا فرض وجود مثل هذا الهدف العقلائي فلا يصدق آنذاك عنوان التدبير. وهنا أيضا يمكن أن يكون الأمر كذلك، وعلى أي حال لا وجه للتوقف من هذه الناحية، وهذا أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. وهناك قضية أخرى نرجعها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. متصل أو منفصل؟